الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسئل رحمه الله عن رجل مستأجر نصف بستان مشاعا غير مقسوم، وقد تهدمت الحيطان، فاتفق المستأجر للنصف وصاحب النصف الآخر على العمارة، فاتفق المستأجر للنصف وصاحب النصف الآخر على العمارة، وتقاسم الحيطان ليبني كل منهما ما اقتسماه، فعبر المستأجر نصيبه، وامتنع الآخر حتى سرق أكثر الثمرة، وامتنع من السق أيضا حتى تلف أكثر الثمرة. فأجاب: الحمد لله، نعم، إذا لم يفعل ما اتفق عليه حتى تلف شيء من الثمرة بسبب إهمال ذلك، فعليه ضمان ما تلف من نصيب شريكه. وأما إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقي معه، فإنه يجبر على ذلك في أصح قولي العلماء، وفي الآخر لا يجبر، لكن للآخر أن يعمر ويسقي، ويمنع من لم يعمر ويسقي أن ينتفع بما يحصل من ماله، ومن أصر على ترك الواجب قدح ذلك في عدالته. وسئل عن إجارة الوقف: هل تجوز سنين وكل سنة بذاتها؟ وإذا قطع المستأجر من الوقف أشجارا، هل تلزمه القيمة أم لا؟ وإذا شرى الوقف بدون القيمة، ما يجب عليه؟
قال: هل تجوز سنين؟ إذا أجر الإنسان العقار مدة معلومة مثل 20 سنة، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا كانوا يقولون: وأجرك كل سنة 100، ويتجدد العقد بنفسه، هذا الذي يخالف فيه بعض الفقهاء، والشيخ يرى جوازه ولعله الأصواب.
فأجاب: إن كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته بحسب المصلحة، ولا يتوقت ذلك بعدد عند أكثر العلماء.
عند الشافعية يتوقت 30 سنة.
وما قطع المستأجر فعليه ضمانه، ولا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف، بل عليه رد الثمن على المشتري والوقف على حاله.
سؤال أحسن ذلك، إذا كتبوا في العقد يتجدد تلقائيا كل سنة، هل هذا يجوز أو في خلاف؟
هذا فيها خلاف، والصواب جوازه.
الصواب جوازه.
سئل رحمه الله عن أمير دخل على إقطاع وجد فيه فلاحا مستأجرا إقطاعه بأجرة، واستقر الفلاح المذكور مستأجرا إقطاعه إلى حين انقضائه، ثم انتقل الإقطاع إلى غيره، فوجد المقطع المستجد للفلاح بور بعض الأرض المستأجرة، فطالب المقطع المنفصل بخراج
المقطع.
المقطع فاعل منفصل، يعني المقطع الأول
المقطع طالب. لا، هنا الوالي أقطع الأمير الأول أرضا على أن يقوم بزراعتها، لكن بقي في الأرض شيء لم يزرع، بور، حينئذ طالب المقطع الجديد أو طالب الفلاح المقطع المنفصل بخراج البور.
وادعى أن الإيجار المكتتب على الفلاح إجارة باطلة بحكم أن بعض الأرض كانت مشغولة، هل يبطل حكم الإيجار أو يصح؟ وهل يلزم البور للمستأجر أم لا؟ فأجاب: ليس للمقطع الثاني أن يطالب المقطع المنفصل بما بور، كما ليس له أن يطالبه بما زرع، فإن حقه على المستأجر الذي أوجر الأرض وسلمت إليه سواء زرع الأرض أو لم يزرعها، ولكن المقطع مخير إن شاء طالبه.
يعني الثاني
مخير، إن شاء طالبه بالأجرة التي رضي بها الأول، وإن شاء طالبه بأجرة مثل لما تسلمه من المنفعة، وإجارة الأرض لمن يزرع فيها زرعا وقصبا جائزة، لكن المقطع الثاني له أن يمضيها وله أن لا يمضيها، ولو قدر أن الأول أجره إياها إجارة فاسدة وسلم إليه الأرض قبل إقطاع الثاني، لكان على المستأجر ضمان الأرض كلها للمقطع الثاني الذي يستحق منفعة الأرض سواء زرعها أو لم يزرعها، لأن ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد، كما لو قبض المبيع قبضا فاسدا فإن عليه ضمانه والله أعلم. وسئل عن أجناد لهم أرض فآجروها لقوم فلاحين بغلة معينة ودراهم معينة وصيافة ليزرعوها أو ينتفعوا بها.
فرق عليهم إذا جاءهم أحد يقومون بالضيافة.
ضيافة ليزرعوها أو ينتفعوا بها مدة سنة كاملة، وأن الأجناد قبل انقضاء السنة عدوا على أغنام الفلاحين وأخذوا عن المراعي جملة دراهم قبل انقضاء مدة الإجارة غصبا باليد القوية، فهل ما يناله الأجناد حلال أم حرام؟ فأجاب: إن كان بينهما إجارة شرط فيها شروط سائغة، مثل أن يشترط المستأجر أن ينتفع بجميع ما في الأرض حتى في الكلأ المباح وعقاب الزرع وغير ذلك، فهذا شرط لازم يجب العمل به. وكذلك إن لم يذكر هذا في الإجارة لكن كانت الإجارة مطلقة وهذه هي العادة، فإن الإجارة المطلقة تحمل على المنفعة المعتادة، فإذا كانت المنفعة تتناول ذلك تناولته الإجارة المطلقة، فما تناوله لفظ الإجارة أو العرف المعتاد كان للمستأجر. وأما إن كانت العادة أن الإجارة المطلقة لا تتناول الكلأ المباح لم تدخل في الإجارة المطلقة والله أعلم. سئل رحمه الله عن رجل استأجر لرجل أرضا بطريق شرعية مدة معينة، ثم إن المستأجر له توفي، وإن الوكيل لما استأجر هذه المدة قدم للمؤجر حق سنة على يد وكيله، وإن صاحب الأرض ادعى على وارث المستأجر له فطلبوا منه تثبيت وكالة المستأجر الوكيل، فهل يجب على المدعي إثبات الوكالة بعد القبض منه حق سنة وأنه هو الذي استغل هذه الأرض المستأجرة دون الوكيل؟ فأجاب: إذا كان الذي ادعي عليه أن الأرض استأجرت له قد استغل الأرض فقد وجب ضمان المنفعة التي استوفاها سواء استأجرت أو لم تستأجر، وإذا لم يعترف أنه استوفاها بطريق الإجارة ولا بإذن المالك والحالة هذه فهو غاصب يستحق تعزيره وعقوبته تعزيرا يمنعه وأمثاله من المعتدين عن ظلم الخلق وجحد الحق، وهذا كله إذا لم يكن مما ذكر وما لم يذكر ما يدل على الإجارة، حتى لو ادعى المزدرع أنه إنما زرع بطريق العارية وقال رب الأرض بل بطريق الإجارة فالقول قول رب الأرض كما نص عليه الأئمة مالك وأحمد والشافعي وغيرهم. وللشافعية قول في مسألة الدابة إذا تنازع فقال أعرتني، وقال المالك بل أكرمتك، فقال في هذه المسألة القول
الفرق له وجوه الأجرة مقتري عليه أجرة مستعير ليس عليه.
قال في هذه المسألة القول قول الراكب، فمن أصحابه من سوى بين الصورتين، والمذهب فيهما أن القول قول المالك، ومنهم من فرق وقال الدابة يسمح في العادة بأن تعار بخلاف الأرض، ولهذا قال مالك في رواية إن القول قول المالك إلا أن يكون مثله يكري الدواب، وكذلك قال أبو حنيفة إلا أن يكون مثله لا يكر الدواب، وكذلك قال أبو حنيفة في الدابة القول قول الراكب وهو قول في مذهب الإمام أحمد. وبالجملة فالصواب الذي عليه الجمهور في مسألة الأرض أن القول قول المالك يستحق المطالبة بالأجرة في هذه الصورة، لكن هل يطالب بالأجرة التي ادعاها أو بأجرة المثل أو بالأقل منهما على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. وسئل عن فلاح حرث أرضا ولم يزرعها ثم زرعها غيره فهل يستحق الإجارة والمقاسمة أم لا؟ فأجاب: إذا كانت الأرض مقاسمة لرب الأرض سهم وللفلاح سهم فإنه يقسم نصيب الفلاح بين الحارث والزارع على مقدار ما بذلاه من نفع ومال والله أعلم. ما يفصل إذا كان بإذنه أو بغير إذنه، يعني إذا كان هذا الزارع زرع من نفسه من غير إذن هل له حق أن يقاسم الفلاح؟
احتركه ما كان عند الإنسان مال سيارة فتركها حينئذ يجوز لغيرها أن يمتلكها. أحسن
الله ثلاثة أقوال مذهب أحمد وغيره.
هل الصواب في هذا أن الحارث يعطى أجرة أم ثالث في الحق؟
وسئل عن رجل استأجر من ثلاثة نفر قطعة أرض وبئر ماء معين بأجرة معلومة وزرعها إنسان، ثم إنه باع النصف من الإنسان المذكور لأحد المؤجرين وبقي على ملكه النصف من الإنسان المذكور ودفع الأجرة للآخرين المذكورين عن حصتهما خاصة ولم عن رجل استأجر من ثلاثة نفر قطعة أرض وبئر ماء معين بأجرة معلومة وزرعها إنسان، ثم إنه باع النصف من الإنسان المذكور لأحد المؤجرين وبقي على ملكه النصف. دفع الأجرة للآخرين المذكورين عن حصتهما خاصة ولم يدفع للمشتري من الأجرة المذكورة، وعند وفاته أشهد أن جميع ما يخص المشتري من الأجرة المذكورة باق في ذمته على حكمه ولم يخلف سوى نصف الإنسان وعليه الأجرة المذكورة وعليه صداق زوجته، فهل له أن يأخذ أسوة الشركاء أو يحاصصهم؟ ينظر ما له بحكم غيره أفتونا. فأجاب: الأجرة التي كان يستحقها أحد المؤجرين على المستأجر باقية في ذمته ولو لم يقر ببقائها، فإذا أقر ببقائها كان هذا مؤكدا، لكن لغرمائه عليه اليمين أنه لم يبر المستأجر أنه لم يبر المستأجر من هذه الأجرة لا بوفاء ولا إبراء ولا غير ذلك، لكن من حين انتقلت لإنسان فلشركائه مطالبته بحقهم من الأجرة من حين انتقلت إليه، وهذه الأجرة دين من الديون يحاص بها سائر الغرماء. وسئل عن رجل أقطع فدان طين فتركه بديون الأحباس فزرعه، ثم مات الجندي فترك عليه غيره فمنع من ذلك فأخذ توقيع السلطان المطلق له بأن يجري على عادته، فمنعه وقد زرعه، فهل له أجرة الأرض أم الزرع؟ فأجاب: الحمد لله، إذا كان المقطع أعطاه إياه من إقطاعه وخرج من ديون الإقطاع إلى ديوان الأحباس الذي لا يقطع وأمضى ذلك فليس للمقطع الثاني انتزاعه، وأما إن كان المقطع الأول تبرع له به من إقطاعه وللمقطع الثاني أن يتبرع أو ألا يتبرع فالأمر مأكول للثاني، والزرع لمن زرعه، ولصاحب الأرض أجرة المثل من حين أقطع إلى حين كمال الانتفاع، وأما قبل إقطاعه فالمنفعة كانت للأول المتبرع لا للثاني، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن راعي أبقال سرح بالأبقال ليسقيها من مولد جرت العادة بسقي الأبقال منها، فعند فراغ سقي الأبقال لاحق إحدى الأبقار مرض من جهة الله تعالى سقطت في الماء فتسبب الناس في إقامتها فلم تقم، فجروها إلى البر لتقوم فلم تقم، ولم يكن بها ضرب ولا غيره، فحضر وكيل مالكها وجماعة من الناس وشاهدوا ما أصابها ورأوا ذبحها مصلحة فذبحوها، فهل يلزم الراعي قيمتها؟ فأجاب: لا يلزم الراعي شيء إذا لم يكن منه تفريط ولا عدوان، بل إن كان الأمر كما ذكروا لا يلزم أيضا من ذبحها شيء، فإنهم قد أحسنوا فيما فعلوا، فإن ذبحها خير من تركها تموت، وقد فعل مثل هذا راع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا بين أنه ضامن، وهو نظير خلق صاحب موسى السفينة لينتفع بها أهلها مرقوعة، فإن ذلك خير لهم من ذهابها بالكلية، ومثل هذا لو رأى الرجل مال أخيه المسلم يتلف بمثل هذا فأصلحه بحسب الإمكان كان مأجورا عليه، وإن نقصت قيمته فناقص خير من تالف، فكيف إذا كان مؤتمنا كالراعي ونحوه؟ الإطلاعي يطلق على الذكر والأنثى إيش؟ عندنا امرأة.
كلكم رائعين.
الحديث الأسبوع الماضي حديث ابن عمر إذا ما أدركت السلطة حيا مجموعا أكتب حبا. في البخاري معلقا وصف الدرق حيا مجموعا. سئل عن رجل يكون راعي إبل أو غنم ثم إن بعض الماشية تمرض أو يتسبب لها أمر فيدركه الموت أو غير راع ثم إنه يذكي تلك الدابة خشية الهلاك على صاحبها فهل يضمن ذلك أم لا؟ فأجاب إذا أدركها الموت فينبغي للراعي أن يذكيها ويحسن في ذلك فإن ذلك خير من أن تموت حتف أنفها ولا ضمان عليه في ذلك والله أعلم. وسئل عن راعي غنم تسلم غنما وسلمها لصبيه وهو عمره 12 سنة عشر ولا عشرتين
وهو
عشر وهو عمره 12 سنة فسرح الغنم فذهب منها رأسان فهل تلزم الصبي الأجير أم الراعي الأصلي؟ فأجاب يجب ذلك على الذي يسلمها إلى الصبي بغير إذن أصحابها. وسئل عن ضمان بساتين بدمشق وأن الجيش المنصور لما كسر العدو وقدم إلى دمشق ونزل في البساتين راعى زرعهم وغلالهم فاستهلكت الغلال بسبب ذلك فهل لهم الإجاحة في ذلك؟ فأجاب إتلاف الجيش الذي لا يمكن تضمينه هو من الآفات السماوية كالجراد وإذا تلف الزرع بآفة سماوية قبل تمكن الآخر من حصاده فهل توضع فيه الجائحة كما توضع في الثمر المشترى؟ على قولين للعلماء أصحهما وأشبههما بالكتاب والسنة والعدل وضع الجائحة. سئل رحمه الله عمن قال أضمنه بكذا وإن أكله الجراد مثلا فأجاب إن هذا الشرط فاسد فإنه شرط غرر وقمار وإذا كان مع الشرط قد ضمنه بعوض كان ذلك دون عوض المثل إذا خلى من الشرط وحينئذ يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور فإذا كان العقد فاسدا كان الواجب رد المقبوض به أو قيمته وإن كان صحيحا زيد على نصيب الباقي من المسمى بقدر قيمته ما بين القيمة مع الشرط والقيمة مع عدمه فإذا كان المسمى مثلا ألفا والباقي ثلث الثمرة كان نصيبه ثلث ما بقي من الألف فينظر قيمة الجميع بالشرط فيأخذ 900,000 900 بياض في الأصل 1,200 فيزاد على المسمى ونصيبه ثلثه والله أعلم.
الله جل وعلا يوفقنا وإياكم أثر الدنيا والآخر بأنه يوفقنا وإياكم المهتدين.